أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهينا من المقام الثاني الذي وقع فيه الكلام عن التهافت في الروايات لطوائفها الثلاث. بعد ذلك ندخل في المقام الثالث في هذا الباحث، والكلام في هذا المقام يقع في مفردات هذه القاعدة وأنه ما هو معناها. القاعدة فيها مفردتان وهما الضرر ضرر وضرار. سيقع الكلام في بيان معنى الضرر وبيان معنى الضرار. أولا يقع الكلام في كلمة الضرر. الكلام قبل كلمة الضرر تارة يقع في مادة الضاد والراء والراء، مادة اللي هي مادة للضرر وللضرار لكل منها، بل هي مادة لغيرهما أيضا من سائر المشتقات من هذه المادة كالإضرار. الإضرار لم يرد في القاعدة، الوارد في القاعدة هو الضرر والضرار، لكن نتكلم عن مادة هذه المشتقات كلها. المادة هي عبارة عن الضاد والراء والراء. تارة الكلام يقع في المادة، وأخرى يقع الكلام في الهيئة الإفرادية للضرر والهيئة الإفرادية من للضرار. ما هو المقصود بالضرر وما هو المقصود بالضرار؟ في البحث الأول نتكلم عن المادة التي هي مادة لكل هذه المشتقات ولغيرها أيضا من المشتقات. في البحث الثاني يقع في الهيئة الإفرادية للضرر والهيئة الإفرادية للضرار. والبحث الثالث وهو المهم يقع الكلام في الهيئة التركيبية للجملة كلها، للقاعدة، للجملتين اللتين تتألف منهما القاعدة، هي لا ضرر ولا ضرار. هذه الهيئة التركيبية ماذا يستفاد منها؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو مادة هذه المشتقات، اللغويون يذكرون معاني كثيرة لهذه المادة. أكثر شيء ركز عليه اللغويون هو النقص كمعنى لهذه المادة، وذكروا معاني أخرى غير النقص من قبيل سوء الحال، نص عليه بعض اللغويين، الضيق، الشدة وما يشبه ذلك أيضا نص عليه بعض اللغويين. في العين في الخليل يقول الضرر النقصان، يدخل الشيء تقول دخل عليه ضرر في ماله. في الصحاح يفرق بين الضر وبين الضر، من جهة أن الضر هو يجعله مقابل النافع فيكون مصدرا، بينما الضر يعتبر اسم وثم اذكر الضار، لان الضار هو ماذا؟ هو النافع. ويفسرها ايضا بسوء الحال. في لسان العرب ينقل عن بعض اللغويين لان الضار ضد النافع، والضار بالضم انهزال وسوء الحال، ثم يقول فكل ما كان من سوء حال فقر وشدة، في بدن فهو ضر، وما كان ضدا للناس فهو ماذا؟ فهو ضار، اللي هو يكون مصدر، بينما ذاك الضر يكون ماذا؟ اسم مصدر. هذه يعني يشترك تقريبا لغويا يعني هذه المعاني المهمة التي ذكرت في الكلمات اللغوية. قد تذكر لهذه الكلمة لهذه المادة معاني أخرى من قبيل المرض، من قبيل مثلا العمى، من قبيل الخزال وأمثال هذه الأمور. الظاهر والله العالم أن هذه ليست معاني لهذه المادة، وإنما هي أشبه بالمصادق في معانيها. وتعارف عند اللغويين أن يذكرون لغرض تقريب المفهوم، يذكرون ماذا؟ يذكرون مصادق لهذا المفهوم، وكأنهم يفسرون الكلمة بماذا؟ بالمصادق، بينما المقصود ليس هو أن هذه هي مفهوم هذه الكلمة، وإنما مفهوم شيء آخر، وتذكر هذه المصادق من باب التوضيح والبيان. الظاهر أن العمى ليس هو يعني هو عبارة عن ماذا؟ عن الضرر. مفهوم الضرر شيء آخر غير ما ينطبق عليه، هو العمى مفهومه. نعم مفهومه النقص، والعمى هو ماذا؟ مصداق للنقص. مثلا مفهومه مثلا سوء الحال مثلا، وهذه الأمور التي يذكرها هي مصداق من سوء الحال، وهكذا في سائر المعاني التي تستلي من هذا القبيل، مرض، عمى، هزال، أمثال هذه الأمور. الظاهر أن هذه من باب المصادق للمعنى اللي يذكر لكلمة ماذا؟ لكلمة الضرر. ومن هنا هناك معاني يمكن اعتبارها معاني أساسية بالنسبة إلى كلمة الضرر، وهي منحصرة تقريبا في معنيين: النقص وسوء الحال والضيق وما شابه ذلك. النقص والضيق أو الحرج، يمكن التعبير عنه بالحرج وأمثال هذه الأمور. ما عدا هذه المعاني اللي هي لها طابع عام يمكن إرجاعها إلى ماذا؟ يمكن إرجاعها إلى أحد هذين المعنيين. مثلا الشدة ذكرت في كلمات اللغويين، يمكن إرجاعها إلى الضيق، إذا قلنا أن الضيق هو المعنى الأساسي لكلمة الضرر. الحرج ذكر، هم يمكن يرجع علما إلى الضيق. سوء الحال ذكر، يمكن يرجع علما إلى النقص، يمكن يرجعه إلى النقص سوء الحال، فإن سوء الحال يعتبر نقصا بمعنى من المعاني. بالنتيجة المعاني التي ذكرت في كلمة الضرر لمادة الضرر هي عبارة عن النقص والضيق. هذا من معنيان أساسيان في محل الكلام. قيل بأن الضرر مادة الضرر موضوعا لهما. السؤال اللي يطرح هو هذا، أن المادة هل لها أوضاع مستقلة؟ هل المقام من باب تعدد الأوضاع وبالتالي ينتج لنا الاشتراك اللفظي، بمعنى أن المادة مشتركة اشتراكا لفظيا بينها بين المعنيين أو بين معاني ثلاثة؟ هل هي مشتركة اشتراكا لفظي أو لا أنها ليست مشتركة اشتراكا لفظيا؟ هنا يوجد رأيان. الرأي الأول الذي يرى بأن لا يوجد اشتراك لفظي، وأن المعنى هو النقص فقط. أن المعنى هو النقص، الضرر موضوع للنقص، كما نص على ذلك كثير من اللغويين. والمراد بالنقص هو النقص، أي نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، يعني كل شيء هو له حالة خاصة ينبغي أن يكون عليها، إذا نقص عن ذلك الوضع وتلك الحالة هذا يعتبر ماذا؟ نقصا وضررا. فالنقص هو أن ينقص الشيء عن الحالة التي يجب أن يكون عليها، كل شيء بحسب وضعه الطبيعي بحسب التكوين هو ينبغي أن يكون على حالة معينة على درجة معينة، فإذا نقص عن تلك الحالة هذا يعتبر نقصا ويعتبر ماذا؟ يعتبر ضررا. فإحنا نجد عمل النقص، لأن النقص هذا قد يكون في الدراهم والدنانير مثلا، نقص هذا نقص يعتبر ضرر، وقد يكون في سوء الحال في مرض، المرض يعتبر نقص، لأنه الإنسان ينبغي أن يكون على حالة معينة، إذا نقص عن هذه الحالة وصار مريضا حينئذ ما لا يكون نقصا فيه، أو قطعت قدمه نقص فيه هذا وضرر، ضرر هذا لأنه هو خلاف الحالة التي ينبغي أن يكون شنو عليها. بل يمكن تعميمه حتى لعدم مراعاة حقوق الآخرين، عدم مراعاة حقوق الآخرين يمكن أن يفسر يجعل ضررا بمعنى النقص. لماذا؟ لأنه هناك حالة ينبغي أن يكون يتمتع فيها الإنسان بحقوق معينة ينبغي أن يكون عليها، فإذا سلب منه هذا الحق هذا يعتبر ماذا؟ ضررا بمعنى شنو؟ بمعنى النقص، يعتبر ضررا بمعنى النقص. النقص مفهوم عام يشمل كل هذه الحالات وغير هذه الحالات أيضا، وغير هذه الحالات ويشملها. هذا كل إنسان بطبيعته وغيره من الأمور له حالة معينة بمقتضى تكوينه وطبيعته ينبغي أن يكون عليها، إذا قل ونقص عن هذه الحالة هذا يعتبر هذا النقص يعتبر ضررا بالنسبة إليه. هذا رأي. الرأي الآخر يرى بأنه لا، نقيد هذه المعاني بعضها ببعض، بمعنى أن نقول أن الضرر مادة الضرر معناها في الحقيقة هو الضرر، هو النقص الذي يكون سبب لحصول حالة الضيق والحرج، حصول حالة الضيق والحرج، لا نهمل المعنى الثاني وهو الضيق ونقول بأن الضرر يراد به النقص، والنقص عمم لكل الحالات اللي قد يشمل حتى حالة الضيق، لا، وإنما نقيد أحدهما بالآخر فيقال بأن مادة الضرر هذه موضوعة للنقص الذي يكون منشأ لحصول ماذا؟ لحصول الحرج، لحصول الضيق وأمثال هذه الأمور. وبناء على هذا النقص وحده ليس ضررا ما لم يسبب ماذا؟ ضيقا وحرجا، ما لم يسبب ضيقا وحرجا. مثلا التاجر عندما يفقد شيء مقدار قليل جدا لا يساوي واحد بالمليون أو أكثر من أمواله هذا نقص بالنتيجة، نقص في ماله، لكنه ليس ضررا. لماذا؟ لأنه لا يسبب له ذلك النوع من الضيق النفسي والحرج النفسي، لا يسبب له ذلك، فلذا لا يضبط علي أنه شنو أنه ضرر. كما أنه من ناحية أخرى ما يسبب الضيق والضرر وحده من دون أن يكون نقص هذا أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون شنو؟ ضررا. وهذا واضح، ليس كل ما يسبب الضيق والحرج النفسي هو يقال بأنه ضرر. لا، الضرر معقول فيه النقص بلا إشكال، ومن هنا يقال بأن الضرر هو مفهوم ينتزع من النقص الحاصل إذا كان موجبا ومنشأ لحصول الضيق والحرج النفسي. سيطعم أحد المعنيين بماذا؟ بالآخر، بهذا النحو. وكأن من فسر الضرر بالنقص بناء على هذا الرأي كأنه لاحظ جانب من جوانب المعنى وهو النقص، فإنه لا بد منه. الذي يفسره بالضيق هذا أيضا يلاحظ جانب آخر فقط من جوانب المعنى، وهو ما يسببه النقص من شنو؟ من ضيق ومن حرج، فهو يفسر بالضيق. بينما الصحيح بناء على هذا الرأي هو أن يطعم أحدهما بالآخر ويجمع بين التفسيرين، ويقال بأن الضرر هو عبارة عن النقص الحاصل الذي يكون موجب لحصول نوع من الحرج والضيق النفسي. قد يشكل على هذا التعريف على هذا الثاني لأنه في بعض الأحيان يكون هناك نقص، وهذا النقص لا يسبب الضيق والحرج، ولكنه لا إشكال في سقط الضرر عليه، لا إشكال في سقط الضرر عليه، مما يكشف هذا عن أن الضرر لابد من تفسيره بالنقص من دون تقييد بماذا كان منشأ لحصول الضيق والحرج. كما إذا فرضنا أنه حصلت حالة والشخص لا يعلم بها، نقص في أمواله، في مثلا في من يرتبط به حصل نقص لكنه لا يعلم به، احترقت داره وهو لا يعلم، هنا نقص بلا إشكال، حدث نقص في أمواله لكنه من حيث باعتبار أنه لا يعلم هذا لا يكون يسبب له ماذا؟ يسبب له الضيق، يسبب له الحرج، ولا إشكال في صدق الضرر، هذا ضرر بلا إشكال، لكنه هذا الضرر لم يكن منشأ لحصول الضيق والحرج النفسي بالنسبة إليه. فإذا لا بد من ماذا؟ لا بد أن نرفع جهد عن هذا القيد ونقول بأن الضرر هو مطلق النقص، سواء أوجب ضيقا أو لم يوجد ماذا؟ ضيقا وحرجا نفسيا. الجواب هو هذا، لأنه ليس المقصود هو اشتراط أن يكون النقص في صدق الضرر ومفهوم الضرر، لا يشترط أن يكون النقص مؤديا إلى الضرر إلى الحرج والضيق الفعلي، لا، ليس الشرط هذا، وإنما أن يكون ولو أن يكون موجبا له ولو على مستوى الاقتضاء، يعني أن يكون النقص موجبا للحرج والضيق النفسي ولو على مستوى الاقتضاء والشأنية، لا أنه يشترط أن يكون موجبا لذلك بالفعل، حتى يقال في هذا المثال ليس هناك حرج وضيق، هذا النقص لا يسبب الحرج والضيق بالنسبة إلى هذا الإنسان. بينما إذا عممناه لما يوجب النقص الحرج الضيق والحرج النفسي ولو على مستوى الاقتضاء، إذا يكون هذا ضررا ولا ينافي ماذا؟ تقييد النقص بما إذا كان موجبا لحصول الضيق والحرج، فإن احتراق الدار ولو كان لا يعلم بها هذا الشخص هو من شأنها أن تكون موجبة علما للضيق والحرج، فيها اقتضاء أن تكون موجبة علما للضيق والحرج، وإن لم تكن موجبة له بالفعل باعتبار جهله بماذا؟ بتلك الحال، فمن لا إشكال في سقط الضرر في المقام من دون أن يكون ذلك منافي لهذا الرأي الثاني. النافع في قبال الضرر، النافع في مقابل الضرر، كما أنه في الضرر. بناء على هذا الرأي نقول بأنه هو عبارة عن النقص الحاصل في المال، في النفس، في البدن، في شيء إلى آخره، الذي يكون موجب علما للضيق والنفسي والحرج النفسي. النفس في قباله يعني يكون عبارة عن شنو؟ عن ما يقابل النقص اللي هو الزيادة، الزيادة عن الحد الطبيعي. قلنا أن الأشياء لها حالة معينة، لحالة الطبيعية هي ينبغي أن تكون على حالة معينة ودرجة معينة، إذا نقصت هذا نقص وضرر، إذا زادت زادت عن تلك الحالة التي ينبغي أن تكون عليها هذا يعتبر ماذا؟ نفعا. إذا النفع هو الزيادة، لكن هل النفع هو عبارة عن مطلق الزيادة أو لا زيادة خاصة؟ بناء على هذا الرأي أيضا ينبغي تقييد الزيادة بما إذا كانت توجد نوع من الانشراح النفسي في قبال ماذا؟ بما إذا كانت موجب الضيق الذي يوجب الضيق النفسي، فهذه زيادة توجد نوع من الشنو؟ من الانشراح النفسي، حتى يضبط عليه ماذا؟ عليه النافع. أما مجرد زيادة بمقدار معين من دون أن تكون ذلك موجب الانشراح النفسي، هذا قد يستشكل في صدق النفع ماذا عليها. جيد، هذا بالنسبة إلى مادة ماذا؟ مادة ضرع الضرار. قد يقال لا زال الكلام في البحث في معنى المادة، هي شكل المادة لكل هذه المشتقات الموجودة في الحديث وغير الموجودة في الحديث. قد يقال بأنه يلاحظ بأن المادة التي نتكلم عنها في موردين يكون معناها النقص، يكون معناها النقص ولا تطلق على ماذا؟ ولا تطلق على موارد الضيق والحرج والشدة، لا تطلق على، وإنما فقط تطلق على ما في موارد الناقص. المادة المجردة والمادة في باب الإفعال، يعني الإضرار، الإضرار الضرر والإضرار، إضرار بعد الإفعال، هذا يطلق على ماذا؟ يطلق على الناقص، يستعمل في موارد الناقص، نقص في المال أو في النفس أو عام من هذا، المهم أن يكون هناك ناقص فيكون هناك ضرر، أو يكون هناك شنو؟ إضرار إذا أدخل النقص في غيره، حينئذ يقال هذا إضرار إفعال. ولا تطلق المادة في المجرد يعني الضرر، ولا في باب الإفعال إضرار، لا تطلق على الضيق والشدة، لا تطلق على ذلك، وإنما فقط هي تستعمل في ماذا؟ في النقص. بينما في باب المفاعلة، في باب المفاعلة كالضرار والمضارة، الضرار والمضارة، نتكلم عن المادة، المادة اللي هي مادة لكل هذه المشتقات، في باب المفاعلة، في باب كالضرار والمضارة، هنا قد يقال بأن المطلب ينعكس، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تستعمل في الضيق والشدة، ولا تستعمل بمعنى الناقص، ولا تستعمل بمعنى الناقص. تستعمل بمعنى النقص وهي تستعمل بمعنى الضيق، ويمثل ذلك بقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. واضح لأن هؤلاء لم يتخذوا المسجد لإلحاق نقصا لماذا للمسلمين. ضرارها المفاعلة، لم يتخذ المسجد لإلحاق نقص في أموال المسلمين أو في أبدان المسلمين أو في نفوسهم، وإنما اتخذوا مسجدا جميل التضييق على المسلمين، التضييق على المسلمين، يضيقوا على المسلمين، يمنعوهم من بعض ماذا؟ من بعض الأمور. فهو لا يراد به الضرار، لا يراد به ماذا؟ لم تستعمل في موارد النقص، وإنما استعمل في موارد ماذا؟ التضييق والضيق والحرج، يعني إيقاع الغير في ماذا؟ الحرج، إيقاع الغير في ماذا؟ فالضيق. فهنا استعملت في الضيق ولم تستعمل في الناقص. في قصة سمرة إذن جندب أيضا المطلب هكذا، هنا استعملت كلمة الضرار هي من باب المفاعلة، من باب المفاعلة استعملت في قصة سمرة بن جندب. قصة سمرة بن جندب ما كان هذا سمرة بن جندب لم يلحق نقصا في ماذا؟ في مال الأنصار أو في بدنه أو في نفسه، لم يلحق به نقصا، إنما ماذا ألحق به؟ ضيقا. ألحق به ماذا؟ ضيقا، سبب له شنو؟ الضيق والحرج، سبب له الضيق والحرج، وليس هناك نقص. بناء على هذا حينئذ هل نفرق؟ يعني شلون هاي المادة؟ المادة واحدة عندما يعني تحققت في المجرد وفي باب الإضرار استعملت في النقص، في النقص مو في الضيق، لكن في باب المفاعلة كانت تطلق على ماذا؟ على الضيق دون ماذا؟ دون النقص، تطلق على الضيق دون ماذا؟ دون النقص. من هنا قد يقال بأن هذا مؤشر إلى ماذا؟ على ماذا؟ مؤشر على عدم صحة الرأي الأول الذي يحاول أن يقول بأن المادة معناها النقص فقط، أن المادة يراد بها النقص وموضوع للنقص مع تعميم النقص لكل هذه ماذا؟ الموارد. فيقال بأن هذه المادة المتحققة في ضمن في باب المفاعلة، والمادة موجودة في الضرار، المادة موجودة في المضارة، المادة موجودة، لكنها لا يراد به ماذا؟ يراد استعملت في بعض الموارد ولا يراد بها النقص، وإنما يراد به ماذا؟ التضييق وإيقاع الغير في ماذا؟ في الحرج، إيقاع الغير في الحرج. هذا قد يكون مؤشر على ماذا؟ على التعدد الوضع، على الاشتراك اللفظي، أن المادة موضوعة بوضعين، موضوعة للنقص وموضوعة لمن؟ وموضوعة الضيق والحرج. صاحب الرأي الأول يجيب عن هذا الاعتراض ويقول بأنه لا، القضية ليست هكذا، بل نرى بأن المادة في المجرد وفي باب الإفعال كما استعملت في النقص استعملت أيضا في ماذا؟ في الضيق وإيقاع الغير في ماذا؟ في الضيق والحرج. كما أن المادة في باب المفاعلة كالضرار والمضارة كما استعملت في باب الضيق أيضا استعملت في ماذا؟ في باب النقص. فالأمر ليس كما ذكر، المادة هي تستعمل في كل منهما، تستعمل في كل منهما، تستعمل في النقص وتستعمل ماذا؟ في باب في معنى الضيق. مثلا في قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، بناء على أن المقصود بالأذى هو شنو؟ هو الضيق والحرج. هذه في القسم الأول تدخل، يعني هذا المادة هنا مجردة، أو بمعنى ماذا؟ بمعنى الإضرار، باب الإفعال. وهنا استعملت ماذا؟ في الضيق لا في النقص، خلاف ما كان يدعى من أنها دائما تستعمل في ماذا؟ في النقص لا في الضيق. كما أن باب المفاعل الثاني اللي يدعي بأنها دائما تستعمل في الضيق يقال بأنه لا، قد تستعمل في بعض الأحيان في ماذا؟ في النقص، مو في موارد الضيق فقط، قد تستعمل في موارد النقص، كما في قوله تعالى: من بعد وصية أو دين غير مضار. أي باب المفاعلة هنا استعمل في ماذا؟ في النقص لا في الضيق النفسي والحرج النفسي وأمثاله، يعني اللي يكون موجب المن لنقصان ماذا؟ لنقصان العرف ونحوه، هذا ضيق في نقص في المال، هنا استعمل في ماذا؟ في النقص في المال. هذا من جهة ماذا؟ فإذا صاحب الرأي الأول يقول: لا، نحن نبقى نحافظ على الرأي الأول الذي يقول بأن المادة موضوعة للناقص، وهذا الناقص يكون موجود ومتحقق في كل المعاني الأخرى، لأننا نعمم هذا النقص تعميما يشمل ماذا؟ كل هذه الموارد، نقص في العين الخارجية، نقص في المال، نقص في حتى النقص في ماذا؟ في بالنسبة إلى ما ذكر من أنه نقص في ماذا؟ في سلب حق من الحقوق من قبل الآخرين، وما به نقص مادي أو كذا، وأنه سلب حق من حقوقه، هذا أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر نقصا. ليش؟ أن المراد بالنقص هو شنو؟ هو النقص عن الحالة التي ينبغي عليها أن يكون عليها الشيء، الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الشيء، هذا نقصان يعتبر ماذا؟ يعتبر ضررا. بناء على الرأي الثاني، الرأي الثاني هو أساسا يطعم أحد المعنيين بماذا؟ بالمعنى الآخر، ويطعم أحد المعنيين بالمعنى الآخر. ففي كل هذه الموارد عندما يكون هناك نقص ويكون هذا النقص موجب لنوع من سلب الراحة وسلب نوع من الحرج والضيق النفسي، هذا يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه الضرر. وهذا موجود في معظم هذه في كل هذه الموارد، هناك نقص وهذا النقص يكون موجب ماذا؟ موجب بسلبي لعدم للضيق والحرج، ولو كان هذا النقص أيضا باعتبار ماذا؟ سلب حق من الشنو؟ من الحقوق، بالنتيجة نقص، هذا سلب الحق حق من الحق من حقوق الإنسان، هذا نقص، لأنه ينبغي أن يتمتع بهذا الحق، فأخذه منه وسلبه منه هذا يعتبر نقصا ويعتبر ماذا؟ ضررا، ويوجب ماذا؟ يوجب الضيق والحرج النفسي بالنسبة إليه. سهل الوقت. وبحث آخر فقط العنونة، وهو مسألة أن عدم الرد هل هو ضرر أو لا، يعني هل معنى الضرر بالمعنى المتقدم المادة هل تشمل عدم الربح أيضا؟ لو فقط تشمل ماذا؟ الخسارة والنقص الحاصل في المال. إذا التاجر ما ربح هل يقال بأنه ضرر؟ وشمل أدلة نفي الضرر أو لا تشمله؟